بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فحياكم الله ومرحبا بكم في هذا البث المباشر، ونعتذر للتأخر قليلا بسبب التحديث الجديد الذي طرأ على انستغرام. عنوان محاضرتنا لهذه الليلة: الرحلات البرية والنزهات، أحكام وآداب. أولا، نحن وفي هذه الأيام وفي هذه الليالي نستقبل فصلا عزيزا على قلوبنا، مقربا إلى أرواحنا، نستمتع فيه بالتنزه والرحلات والجلوس في الخارج والالتقاء بالأهل والأقارب والأحباب والأصحاب. هذا الفصل الذي أقبلت نسماته علينا وأجواءه الطيبة غمرتنا شيئا فشيئا، إنه فصل الشتاء. فصل الشتاء، في هذا الفصل كما لا يخفى على أحد تكثر الرحلات والخروج إلى النزهات في الحدائق والبراري وغيرها من الأماكن لتنسم العليل والشواء والاجتماع مع الأهل والأصحاب والخلان. هذه الرحلات كانت مأثورة عن السابقين. جاء في الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خرج مع أصحابه في نزهة إلى أرض في البصرة تسمى الزاوية، وفيها خضرة وفيها أشجار وبساتين. وأنس بن مالك رضي الله عنه عاش أواخر حياته في البصرة واستقر بها وتوفي بها رضي الله عنه وأرضاه، وهو آخر من توفي من الصحابة بالبصرة سنة 93 للهجرة. حينما ذهبوا إلى هذه الأرض الزاوية قال أحد أصحابه: ما أحسن هذه الخضرة؟ فقال خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك: كنا نتحدث أن أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخضرة، أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخضرة. هذه الرحلات لها آداب عظيمة ينبغي أن تراعى، ولها أحكام ينبغي أن تطبق وأن يعمل بها، وأن ينبغي المسلم أن يعلمها ويتعلمها. خصوصا من أراد خوض هذه الرحلات ينبغي له أن يتعلم ما يتعلق بها من أحكام حتى لا يقع في شيء من المخالفات في هذه الرحلات. من أهم الأمور وأساس العبادات إصلاح النية، فينبغي المسلم إذا أراد أن يخرج في رحلة ونزهة أن يصلح نيته من وراء هذه الرحلة وأن يحتسب بها الأجر. نعم، هو يذهب لكي يتنزه ويروح عن نفسه وعن عياله وعن أهله وخلانه، لكنه في نفس الوقت يحتسب بهذه الرحلة الأجر من الله عز وجل. كيف هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أراد بهذه الرحلة مجرد التنزه واللعب والترويح النفس فله ذلك، ومن أراد بهذه النزهة والعياذ بالله ارتكاب المحرمات فهذه الرحلة تعتبر عليه وتحسب عليه، وسيلقى جزاءها يوم القيامة وتحتسب في ميزان سيئاته. وكذلك من أراد أن على عكس من ذلك، من أراد أن يذهب إلى هذه الرحلة ونوى بها إجمام القلب والتقوي على طاعة الله عز وجل، وكما يقال التقاط الأنفاس للعودة إلى عبادة الله عز وجل وإلى طلب العلم النافع وإلى بر الوالدين وإلى الأعمال الصالحة، فهو بذلك يحصل على الأمرين، يحصل على ترويح النفس والتنزه، ويحصل كذلك على الأجر بإذن الله تعالى من وراء هذه النية. يقول الإمام النووي رحمه الله: المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. من أين أخذ هذا؟ أخذه من آثار السلف الصالحين. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لا أجم قلبي باللهو أو بشيء من اللهو المباح ليكون أقوى لي على الحق، ليكون أقوى لي على الحق. الإنسان نعم يتعبد ويطيع الله عز وجل ويعمل أعمال الصالح، لكنه في بعض الأحيان يروح عن نفسه بالشيء من المباح الذي أحله الله عز وجل لكي يعود أقوى وأكثر حماسا وأشد نشاطا لطاعة الله عز وجل، وبذلك يحصل على الأجر من وراء نزهته ومن وراء ترويحه لنفسه. حتى لو أنت تلعب الكرة أو تلعب الرياضة تحتسب بها الأجر، فإنك مأجور بذلك إن شاء الله. تنوي أن تقوي بدنك على طاعة الله عز وجل، تريد أن تنام تحتسب بالنومة هذه التي تريح بها بدنك التقوي على القيام لصلاة الليل مثلا أو صلاة الفجر أو الرجوع إلى طاعة الله عز وجل، فأنت تحصل على الأجر وأنت نائم في فراشك. عداد الحسنات يعمل وأنت نائم على فراشك ومستلق على سريرك. يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني يحتسب الأجر بهذه النوم كما يحتسب قيامه إلى الطاعات، فهو بذلك مستمر في عبادة الله عز وجل، مستمر في عبادة الله عز وجل وطاعته. أيضا من الأمور المهمة المتعلقة بالرحلات الحرص على اختيار الرفقة الصالحة، الحرص على اختيار الرفقة الصالحة. كما هو معلوم الصاحب ساحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لماذا؟ لأنه بالرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة تعينك على الخير، وأنت في الرحلة تعينك على أداء الخير وعمل الخير وفعل الخير وتكفك عن الشر. إذا لا قدر الله الشيطان مثلا أغواك وهممت بأمر سوء، مثلا هممت بشيء خطأ، فإن الرفقة الصالحة تنصحك وتمنعك وتردعك عن الوقوع في الأخطاء والوقوع في ما لا يرضي الله عز وجل. أيضا من الأمور المهمة جدا العناية بالأدعية والأذكار الواردة، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الخروج من المنزل وتعويذ النفس وتعويذ الصغار إن كان هناك صغار، خصوصا دعاء المكان. إذا أنت وصلت إلى مكان واخترت مكانا وأردت أن ترتاده وأن تجلس فيه مع أهلك مع أصحابك مع أخوانك مع الصغار مثلا عيالك ونحو ذلك، احرص على أن تعوذ نفسك وعلى أن تعوذ الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويعوذ الصغار: أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وينفث عليهم، بذلك يحفظون بإذن الله تعالى. أيضا من الأمور المهمة عند ارتياد المكان في الرحلات الابتعاد عن أماكن الخطرة، الابتعاد عن أماكن الخطرة مثلا بطون الأودية، خصوصا عند نزول الأمطار سمعنا عن يعني حالات غرق حصلت وانجراف للسيارات ولأناس في الأودية بسبب عدم ارتياد المكان الآمن وبسبب المغامرة والتهور والاندفاع. أيضا الأماكن التي فيها مثلا الطرقات أو معابر الطرق أو الأماكن المنخفضة التي قد لا يرى ما وراءها، يأتي إنسان بسيارته مثلا والعياذ بالله ويصدم مثلا عائلة وحصل مثل هذه الأمور وسمعنا عنها، فينبغي لك أن تحرص على اقتياد المكان المناسب، وهذا من العمل بالأسباب التوكل ومن التوكل على الله عز وجل، لأن التوكل على الله في اعتماد القلب على الله هو العمل بالأسباب، ومن العمل بالأسباب أنك ترتاد المكان المناسب. وأيضا قبل هذا، قبل أن تخرج أصلا للرحلة، تحرص على تتبع نشرات الطقس والأحوال الجوية حتى يعني يكون عندك إلمام، هل هناك ريح شديدة، هل هناك عواصف، هل هناك مثلا أمطار شديدة. فقبل أن تخرج الرحلة ينبغي لك أن تحرص على تتبع هذه الأمور الاطلاع عليها، يعني على الأقل حتى لا تفسد الرحلة وترجعون من نصف الرحلة وأنتم لم تبلغوا غايتكم من الرحلة وتفسد الرحلة، وقد يتعرض بعض الصغار أو بعض كبار السن إلى الأمراض بسبب التعرض للعواصف أو الأمطار ونحو أو البرد الشديد ونحو ذلك. وهذا كله في داخل في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أيضا من الأمور المهمة التي تعتري الإنسان وهو في هذه الرحلات مسألة قضاء الحاجة، وهذا أمر يعني مغروس الإنسان يحتاج إلى أن يقضي حاجته بين الحين والآخر، فإذا احتاج لذلك ينبغي له أن يحرص على آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، يبتعد عن الناس قدر استطاعته، يستر عورته، هذا أمر مهم جدا، يحرص على مثلا أن يرخي ثيابه حتى لا يرى مثلا. أيضا ينبغي أن يعتني بالاستنجاء والتطهر والتنظف بعد الانتهاء من قضاء الحاجة، سواء كان عنده ماء يتنظف بالماء ويغسل بالماء، أو يستجبر إن لم يكن هناك ماء مثلا بثلاث حصيات منقيات، يحرص على التنظف والتطهر، فإن هذا من آداب الإسلام العظيمة ومن العبادات الجليلة. أحكام الطهارة من أهم أحكام كتب الفقه، ولا ينبغي الإنسان أن يستهين بذلك بأداب قضاء الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر عن أحدهما فقال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، فينبغي المسلم أن يحرص على الاستنزاه من قضاء من الحاجة، حينما يقضي حاجته يستنزه من بوله، وأيضا ينبغي له أن يستتر أثناء قضاء الحاجة. أيضا ينبغي له أن يرتاد المكان المناسب لقضاء الحاجة، مثلا يحرص على أن يكون مكان خلف مثلا تل أو خلف شجرة أو خلف مكان أو مكان منخفض قليلا ليقضي فيه حاجته. أيضا ينبغي له أن يرتدي أو يرتاد مكانا مستورا. أيضا ينبغي له أن يحرص على أن يقضي حاجته في مكان رخو، يعني يكون فيه مثلا رمل حتى لا، لأن المكان الصلد أو الصلد إذا قضى إذا مثلا تبول عليه الإنسان قد يرتد عليه الرذاذ ويتنجس، فينبغي أن يحرص على أن يرتاد مكانا فيه نوع من الرخاوة حتى لا يرتد أو لا ترتد عليه النجاسة. من المهم جدا حينما يريد قضاء الحاجة أن يبتعد عن الملاعن، أن يبتعد على الملاعن. ما هي الملاعن؟ الملاعن هي الأماكن التي إن قضى فيها حاجته الإنسان فإنه بذلك يعرض نفسه للعن الناس. لماذا؟ لأنهم يحتاجون هذه الأماكن، يحتاجونها في شؤونهم. ما الدليل على ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وفي الظل وفي قارعة الطريق. في الموارد يعني الأماكن التي يكون فيها ماء يستقي منه الناس، يأخذون منه الماء للسقية أو لمثلا تنظيف أشيائهم وصحونهم ونحو ذلك، فيأتي إنسان يتبرز في هذا المكان ويفسده عليهم فيعرض ذاك نفسه للعن بسبب ما آذاهم به، فينبغي المسلم أن يحرص على عدم الوقوع في هذا الخطأ، وينبغي له أن يحرص أصلا على عدم إيذاء الناس، أن يكف أذاه عن الناس من الأذى الذي يعني يقع فيه خصوصا فئة الشباب أصرحهم الله وهداهم الله ونفع بهم العبادة والبلاد والأمة، قيادة الدراجات والسيارات بطريقة متهورة وخصوصا ما تصدره من ضجيج وضوضاء وإيذاء للعوائل والأطفال وكبار السن والناس الذين يريدون الاستجمام والترويح عن النفس، فضلا عن الحوادث التي تقع كثيرا، ما نسمع عن حوادث ونرى حوادث تقع في البر وفي الصحاري وفي الخلوات من وراء هذه الدراجات النارية، حوادث انقلاب و يعني تكسر وحوادث وجروح أليمة ووفيات نسأل الله السلامة والعافية، وتعرض للشلل وغير ذلك من حوادث أليمة بسبب هذه الدراجات النارية، فينبغي المسلم أن يحفظ نفسه وأن يحفظ وأن يكف أذاه عن غيره وأن يبتعد عن كل ما فيه أذى لنفسه أو لغيره، فإن هذا من الأمور التي يعني يأمره بها رب الله رب العالمين ويأمره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها جدا الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها، أداء الصلوات في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني محددا بأوقات معينة، لا ينبغي له أن يخرج الصلاة عن وقتها، لا يجوز هذا، فإن الصلاة هي عمود الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة لها أوقات معينة، عبادة لها أوقات معينة، لا ينبغي له أن يخرجها عن وقتها، وإلا لم تقبل إلا لعذر، إلا لعذر من مرض أو من نسيان مثلا أو نحو ذلك، لكن الأصل أن العبادة يجب أن تؤدى في وقتها ولا تقبل إن أخرت عن وقتها دون عذر. فإذا دخل وقت الصلاة فيشرع الأذان للصلاة، وهذه من السنن المهجورة التي يغفل عنها كثير من الناس. وما أسهل الأذان وما أعظم أجره وما أعظم فضله وما أكثر الحسنات المترتبة عليه، خصوصا إذا كان الأذان في البادية في الأماكن البرية. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه هذا الفضل، فيقول له: فإذا كنت، يعني يا أبا سعيد، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. وأيضا ينبغي بعد ذلك بعد الأذان أن تحرص على صلاة الجماعة، أن تصلي صلاة الجماعة مع من يحضرك من الأهل والأقارب والأصحاب ونحو ذلك، فإن الصلاة في البرية صلاة الجماعة أجرها ضعف صلاة الجماعة في الحضر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاح، فإذا صلاها في فلاح، فلاح يعني أرض صحراء خالية، فأتم ركوعها وسجودها، استمع لهذا الشرط، ما صلاها سريعة، فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، بلغت 50 صلاة. فالصلاة في البرية بخشوع وفي جماعة تعدل بإذن الله تعالى 50 صلاة، تعدل 50 صلاة. أيضا من فضل صلاة الجماعة في البرية أن الملائكة تشهد هذه الصلاة وتحضر هذه الصلاة، والملائكة طبعا تشهد عند رب لك عند رب العالمين. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الرجل في أرض قي، أرض قي يعني أرض مقفرة خالية صحراء يعني، فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، والتيمم معروف ضربة وتمسح وجهك وكفيك. قال: فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه اللذان يكونان عن يمينه وشماله، فإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. فينبغي الحرص على الأذان والإقامة وصلاة الجماعة على أوقاتها في الرحلات البرية. أيضا من الأمور المهمة المتعلقة بالصلاة اتخاذ السترة، لا ينبغي أن نغفل عن اتخاذ السترة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليك صلاته، عليك صلاتك. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في حديث صحيح أنه صلى دون سترة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على السترة، بل عندما كان يسافر أو يخرج في خارج المدينة كان يكون معه من يحمل معه عنزة، والعنزة هي الرمح القصير حتى إذا أراد أن يصلي يغرس هذه العنزة أمامه وتكون سترة له في أسفاره وفي صلاة العيد مثلا، حينما كان يخرجون خارج المدينة يصلون صلاة العيد كانت هذه العنزة تغرس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في خروجه في أسفاره وفي خروجه خارج المدينة على السترة، فما بالك في داخل المدينة. ولم يثبت عنه في حديث صحيح صريح أنه ترك السترة أبدا، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فينبغي أن تحرص عليها في صلاتك. أيضا من الأمور المتعلقة بالصلاة أنه لا ينبغي لك أن تكثر من العبث أثناء الصلاة. كيف العبث؟ تقول أنا لا أعبث. أقول لك هناك بعض الناس خصوصا في حينما يصلون على التراب أو على الحصى، تجدهم مشتغلين بتسوية الأرض، بتنظيف الجبهة، بتنظيف الأنف، بتنظيف الوجه، بالنفخ في اليدين لإزالة التراب في كل ركعة وفي كل سجود وفي كل هذا، مما من العبث الذي لا ينبغي المسلم أن يقع فيه وأن يشتغل به في صلاته، لأن هذا يتكرر في كل ركعة، وهذا مناف للخشوع المأمور به في الصلاة: وقوموا لله قانتين. قانتين يعني خاشعين لله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى، مرة واحدة لك فقط تسوي الحصى إن كان هناك حصى، لأن الحصى فيه نوع من الأذى، فتسويه مرة واحدة فقط، وهذا لك رخصة أثناء الصلاة. أما أكثر من ذلك فلا ينبغي لك أن تكثر من هذا العبث ومن هذا التنظيف للوجه والنفخ ونحو ذلك. الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا كنت في صلاة فلا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصبة. لماذا؟ حتى تحافظ على الخشوع والطمأنينة في الصلاة. من الأمور المهمة المتعلقة أيضا بالصلاة أحكام القصر. بعض الناس يظن أنه إذا فارق العمران وخرج للبرية فإن له أن يقصر مباشرة، وهذا من الأخطاء الشائعة، وحتى يقع فيها بعض الملتزمين، وهذا من الخطأ. لا يكون لك أو ليس لك أن تترخص برخص صلاة السفر وتقصر صلاة الصلاة الرباعية إلا بشرطين: الأول نعم أن تفارق العمران، الأمر الثاني أن تكون نيتك أو وجهتك وجهة سفر، وهي التي قدرها كثير من العلماء بثمانين كيلو متر تقريبا بحساب هذا الزمان. إذا أنت مثلا نيتك أنك تخرج رحلة برية على مسافة مثلا 20 كيلو من المدينة، فهذا بهذه الحالة لا يحل لك أن تقصر الصلاة ولا أن يعني تترخص برخص السفر. ومن أين تبدأ حساب المسافة؟ ليس من بيتك. كثير من الناس يقع في هذا الخطأ أيضا، يحسب من باب بيته. سبحان الله. طيب في المدن الكبيرة إذا أنت تحسب من باب بيتك ستصل إلى 80 كيلو وأنت لا تزال داخل المدينة. طيب من وين تبدأ تحسب المسافة؟ تبدأ تحسب المسافة من مفارقتك لآخر عمران قريتك أو بلدتك أو مدينتك، حينما تبدأ الفلاة أو الصحراء، من هنا تبدأ تحسب المسافة 80 كيلو متر، حين ذلك يحق لك أن تترخص برخص السفر. من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتنبه لها من المرتادو الرحلات البرية قضية النار. النار نعم، المسلم في أو الإنسان في الشتاء يشعل النار، يتدفأ بها، يتنور بها، تضيء له المكان، يستمتع بها بصوتها، صوت قرقعة الخشب في النار، ويعني يطبخ عليها طعامه ويعني يسخن عليها الشاي ونحو ذلك. لكن ينبغي له أن يتنبه نقطة مهمة، وهي ضرورة الحرص على إطفاء النار قبل النوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. فينبغي لك أن تحرص على إطفاء النار قبل النوم. كم سمعنا عن حوادث بسبب عدم إطفاء النار قبل النوم. أيضا ينبغي لك أن تختار المكان المناسب قبل النوم، لا تنام في مثلا قارعة الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. كذلك قد تمر سيارة أو دراجة وأنت نائم ويحصل ما لا يحمد عقباه. فينبغي لك أن تحرص عموما على ارتياد المكان المناسب للنوم الذي لا خطورة فيه عليك وعلى من معك. ينبغي لك أن تحرص على أن تنام إن أردت المبيت في مكان آمن لك ولمن معك. ختاما ينبغي لك أن تحرص على أمر مهم أيضا يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس إذا طابت نفوسهم وسرت صدور انشرحت صدورهم وسرت قلوبهم بهذه الرحلات رجعوا إلى بيوتهم ونسوا واجبا عظيما عليهم وهو شكر نعمة الله عز وجل على هذه النعمة. شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي رزقهم إياها، نعمة ترويح النفس، نعمة طيب النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طيب النفس من النعيم، فينبغي لك أن تشكر ربك على هذا النعيم. الله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والنعم كما قال العلماء بالشكر تستقر وتزداد، وبدون الشكر فإنها تفر وتنقضي وتزول. نسأل الله السلامة والعافية. فلنحرص على شكر الله عز وجل. أيضا من هذا الشكر أن تحرص على تنظيف المكان، تترك المكان أفضل مما كان، تحرص على أن لا تترك تلك الأوساخ والقاذورات المتراكمة كما يقع في بعض الناس هدانا الله وإياهم، يفسدون هذه البراري الجميلة والمناطق الحلوة التي تسر الناظرين بتلك الأوساخ والقاذورات. فهذا من الأخطاء الشنيعة التي لا ينبغي أن نقع فيها بل نأثم عليها، بل إن في يعني إزالتك للأذى من الطريق قد صدقة، فأنت بذلك بإذن الله تعالى تتعبد الله عز وجل بتنظيف المكان وتركه أفضل مما كان. أسأل الله عز وجل لي ولكم شتاء سعيدا عامرا بالمسرات والأفراح والخيرات والبركات، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وشأننا كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.